السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان في هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري من تعليق شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، نسأل الله أن يجري الحق على لسانه وأن يديم النفع به أينما حل، اللهم آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الماء الدائم. قال: حدثنا أبو اليمان.
أبو اليمان، أولا الماء الدائم يعني الماء غير الجاري، الماء الدائم، ومنه قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. نهى النبي أن يتبول في الماء الدائم المستقر الذي لا يجري. أما أبو اليمان هو شيخ البخاري، اسمه الحكم ابن نافع الحمصي. نعم.
قال أخبرنا شعيب،
وهو شعيب ابن أبي حمزة حمصي كذلك.
قال أخبرنا أبو الزناد،
وهو عبد الرحمن أبو الزناد عبد الله بن ذكوان،
أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه.
نعم.
أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون.
معنى نحن الآخرون في الترتيب الزمني للأمم أمة محمد آخر أمة، السابقون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق، لهم ستحاسب يوم القيامة. أمة محمد أولها حسابا، السابقون للحساب يوم القيامة. اللهم يا ربي أدخلنا جنة
النعيم. اللهم. وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.
طلب بلا ريب من الماء الدائم تختلف كمياته، مثلا في بركة كبيرة واسعة تختلف عن مكان ضيق صغير يبال فيه. وإذا قلنا أبو مريم هذا من أشد حمامات السباحة، حمامات السباحة طبعا إذا لم تكن تنظف فيها مشكلة، لأن كل يبول فيها ويغتسل ويدخل ماء في فمه منها، إذا لم تكن نظيفة وتجدد بصورة دائمة ستضر، لكن كميتها الكبيرة تغطي شيئا ما على كثرة المستعملين. تفضل.
قال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته.
يعني أنت تصلي واحد وأنت تصلي بل على ملابسه، أو طفل يأكل الطعام بل على ملابسك، هل بهذا ينقض وضوءك؟ لا ينقض. هل بهذا تبطل صلاتك؟ لا تبطل. هذا مراد البخاري بهذا التبويب. فعليه أيضا إذا صليت وفي عليك نجاسة، على ملابسك نجاسة فلا تعلم، صلاة صحيحة ولا تؤمر بالإعادة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل صلاة وكان يلبس عليه فأمضى جزءا من صلاته ثم خلع عليه، فخلع الصحابة نعاله، قال النبي: ما لي أراكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا يا رسول الله. قال: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى، إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، صلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. ما أعاد النبي التكبيرة مكبرة على وهو يلبس علم فيها ألم علم فيها قذر، فما سلم النبي وأعاد الصلاة، فدل ذلك على صحة القدر الذي صلاه وفي عليه ألم. نعم.
قال: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي:
كلها آثار. هذه الآثار يا أخو معلقة عند البخاري، ليس لها سند، والبخاري لا يهتم بأسانيد الآثار، يريد معلقة لتدعيم رأي الفقيه الذي يذهب إليه. قد تكون هذه الآثار ضعيفة، قد تكون هذه الآثار صحيحة، لكنها عند البخاري معلقة. ولذلك إذا ذكرت نقول أخرج البخاري عن الشعبي، ما تقول معلقا، يعني دون سند، لأن كلمة معلقا تفيد أنها قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. العلماء لما قارنوا بين البخاري ومسلم قالوا: البخاري من مزاياه قوة الحديث، من مزاياه أنه كتاب فقهي أيضا إضافة إلى كونه كتاب حديث، فيبوب تبيبات فقهية ويورد رأيه كفقيه في المسألة. أما علماء آخرون علماء الحديث قالوا هذه سلبية، عند الحديث تعد سلبية. مسلم يمتاز بأنه لم يورد مثل هذه المعلقات، يعني ما يرد عن الشعبي ولا عن ابن المسيب ولا عن مش عارف قتادة، ما يرد هذه، إنما يرد الأحاديث المتصلة المسندة. البخاري ملئ بالمعلقات سواء أحاديث أو آثار، أما مسلم لم يكد يوجد في كتابه إلا 14 حديثا معلقا، ووصل أغلبها في الصحيح، وصل أغلبها في الصحيح. ومسلم لم يبوب أي تبويبات، ما بوب تبويبات مثلا باب من فعل كذا، باب البول في المأذن، ما بوب، إنما قل بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان، ويورد كل ما في الكتاب من أحاديث النووي هو الذي بوب بعد ذلك. فمسلم همته حديثية أكثر من همته الفقهية، فلذلك القائل يقول: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة. من ناحية الصناعة الفنية الحديثية مسلم أفضل. لماذا؟ أن مسلم يورد كل طرق الحديث في مكان واحد، كل الطرق يوردها في مكان واحد، فتستطيع أن تكتشف من لفظ الشاذة، من الراوي الذي خالف غيره، كلها أمامك. لكن البخاري يريد الحديث مفرقا، يريد مثلا إنما الأعمال بالنيات في سبعة مواطن من صحيح، يريد في كتاب في أول الكتاب، يريد في كتاب الجهاد، في كتاب الصلاة، في عدة مواطن بألفاظ مختلفة: العمل بالنية، إنما العمل بالنية، لامرئ ما نوى، لكل امرئ ما نوى، فمن كان يريده مختصرا مطولا. أما مسلم تكون كل المسألة أمام عينيك، فكدارس تستطيع أن تكتشف الخلل الذي وقع من بعض الرواة، إن كان هناك خلل وقع من بعض الرواة. فتفضل.
وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد.
كلها أقوال والتابعين حديثة. تفضل.
قال: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي
عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي
قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد. وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان
نرشيمة التي يكون فيها الحمل.
أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كانت لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر.
في إجابة دعوة المظلومة هل فقية ألقي على دار الرسول أذى فلم يبطل هذا الأذى صلاته صلى الله عليه وسلم، هي أن ابن مسعود اختار ابن مسعود كان ضعيفا وما استطاع أن يدفع رسول الله، يعني جسمه نحيف، إذا لطمه شخص لطمة سيرديه قتيلا ولا يستطيع أن ينام. وفاطمة عليها السلام كعصريها أقبلت عليهم تسبهم وتلعنهم رضي الله عنهم. وكانوا يرون أن مش مدرجة في الكلام ما نسبه إلى الرسول حتى نكون مدرجة، هم كان الناس يرون أن الدعاء في مكة مستجاب.
قال باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث، وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
هذه العادة هل كانت مضطردة من الصحابة أن النبي كلما تفل أو كلما تنخم أخذوا التفل أو النخامة فدلكوا بها أجسامهم؟ هذه الحالة ما تكررت فيما علمت مع رسول الله إلا في الحديبية، ومن ثم قال بعض العلماء أن بعض الصحابة فعلوا ذلك لإظهار توقيرهم الكبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عين أعدائهم وأعدائهم، إذا علم الأعداء أن الصحابة يتفانون في حبهم لرسول الله ويدلكون أجسامهم بمخامته أو جاءوا خيفة من رسول الله وعلموا أن هؤلاء الصحابة لن يسلموه أبدا لهم ليقتلوه، فكانت وسيلة من المسائل التي يسميها الناس الآن الحرب النفسية والحرب المعنوية، إذا رأوا أن الصحابة يتقاتلون حتى يأخذوا التفلة التي يدفلها قذف في قلوبهم الرعب من محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال كبيرهم عروة بن مسعود الثقفي آنذاك، وكان كافرا آنذاك، معشر قريش لقد وفدت على الملوك فلم أرى ملكا يجله أصحابه ولا يوقره أصحابه كما يجل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يتقربون للملوك يتقربون تكلفا، لا يتقربون إليهم حبا فيهم، إنما كل واحد ينافق ببعض ألفاظ النفاق من أجل عطاء أو من أجل وظيفة أو من أجل أي طلب دنيوي، لكن هؤلاء يحبون الرسول من قلوبهم ويتفانون في خدمته والقتل دونه عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه، طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيه. جوله وطوله.
طوله.
الرواية الأولى كانت. أقرأ السند الأول والسند الثاني.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا.
السند الأول.
نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس قال.
كان الآن أربعة. والثاني. في حميد عن أنس.
الثاني قال طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا. لعله يقصد المتن يا شيخنا.
هو مطولا.
نعم.
بس الفارق أن الرواية الثانية فيها حدثنا أنس، حميد يقول حدثنا أنس، والرواية الأولى حميد عن
أنس.
فبعض الناس يتكلمون في رواية حميد عن أنس من حيث التدليس، فأتى بالسند الثاني الذي يفيد التصريح بالتحديث لدفع أي إرادة من قد يرد عليه. هذا وجزاك الله خيرا. مبارك الله فيكم وسلمكم الله
ورسوله.
وغدا صيام الخميس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.